بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من التقاء من النار ومن المقبولين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الكتاب مختصر الفقه الإسلامي، كتاب مبسط، وكتاب يعني ولله الحمد شامل، وحتى ليس فقط لمعاني العبادات والتي بوب بها بالباب الثالث، وتشتمل على كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والعمرة. لا، هو ابتدأ الكتاب بطريقة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، عندما قسم الفقه إلى فقه أكبر وإلى فقه أصغر. والفقه الأكبر اعتبره الفقه في مسائل التوحيد، والفقه الأصغر فقه العبادات، فقه العبادات. فلو طلعنا فارس الكتاب هتجد مسائل كثيرة تكلم فيها في التوحيد، أقسام التوحيد، الحكمة من خلق الجن والإنس، وطريق العبودية، وحق الله على العباد، أنواع الشرك، مسائل الإيمان بالله وشعب الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، عذاب القبر ونعيم، تكلم في أشراط الساعة، تكلم في مسائل كثيرة جدا. ولكن يعني نحن بإذن الله تعالى هنختصر على مسائل العبادات اللي هو بتتناولها كتب الفقه، كتب الفقه بطريقة مبسطة، وإن تطلب الأمر نوع من الشرح أو التوضيح بإذن الله تعالى نفعل. وصدر كتاب الطهارة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. والحديث متفق عليه. وابتدأ العبادات بمسألة الطهارة، بمسألة الطهارة، ولأنها هي المقدمة شرط لصحة الصلاة. ولما كانت الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، تجد العلماء ابتدأوا بها كتاب كتب الفقه، كتب وكتب الفقه ما بين أشياء مبسطة ميسرة مختصرة، وبين كتب مطولة، ولكل مقام مقال. الخطأ لا في المؤلف ولا في الكتاب، أحيانا الخطأ يكون فينا نحن، بمعنى أن الصغير لو كلفته أنت مثلا بحمل 30-40 كيلو، هذا قد يميته، هذا لا أقول يثقل عليه. وعلى العكس والنقيض، يعني الكبير لو تباهى بأنه يحمل الكيلو، تقول ده إنسان مخبول، إنسان فاقد الأهلية. فلكل مقام مقال. والصعب، ما أنت قد تقول كبير ولكن لم يتعلم. كان عمرو بن سلمة بيأم القوم وعمره 7 سنوات، وعمره 7 سنوات، أكان في القوم من هو أكبر أسن منه، ولكن لم يحفظ، فمن بطأ به نسبه لم يسرع به، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسب. نسب شريف ولكن لا عمل، مثلا ممكن إلحاد، وممكن انحطاط وانحراف. فهل سيتقدم به سوء العمل؟ لا يمكن، حتى وإن كان منسبا، حتى وإن كان منسبا. ولذلك الإسلام رفع سلمان بني سلمان فارس ووضع النسيب أبا لهب. فنفس القضية في العبادات: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة، فالسن تأخر لو قدر وقيمة. ولكن مع حيازة صور الفضل، صور الفضل. فالحاصل كما ذكرنا، أنت لو طالعت كتب الفقه، ده كان هذا هو الموضوع الذي نبحث ونتكلم فيه الآن، وبإذن الله تعالى ده بالإضافة للتفسير، والتفسير لا عوض عنه، وبالإضافة لرياض الصالحين كحديث نمر عليه في كل مرة. حنتناول بإذن الله تعالى مسائل الفقه بشيء من الاختصار والتبسيط. والتبسيط والله من كان قد درس قبل ذلك كتاب يعتبره كتاب جديد بيدرسه مثلا، أو حتى نوع من إنعاش الذاكرة، نوع من التذكير، نوع من التذكير، وإلا فلا سبيل أبدا لحط قيمة العلوم الشرعية ولا للاستهانة به، ولا للاستهانة به. وفي الوقت ذاته الإنسان لو تباهى بأنه مثلا يدرس في كتاب كالمغني، أحيانا لكل مقام مقال كما ذكر يحتاج لعمر، يحتاج لكي تفرغ من الكتاب يحتاج لعمر طويل، إلا أن تختزل وتختصر، ولما تختزل وتختصر تخرج بكتاب ككتاب مختصر الفقه الإسلامي، الكتاب لمحمد بن إبراهيم التوجري، والرجل حقيقة موفق في عرض المسائل طريقة مختصرة، عناوين ومسائل مبسطة جدا، تكون بمثابة الإمامة، أو تقول أساس الإنسان يبني عليه ما بعده لو قرأ في كتاب حتى مطول بعد ذلك بغض النظر متى يفرغ منه، يفرغ من الكتاب المطول بعد مثلا 10 سنوات أكثر أو أقل، 5 سنوات لا ده عنده باع وإما هيفرغ فيما دون ذلك، لا بأس يكون الكتاب فيه قدر متصور يحيا به العبد، يحيا به العبد بعيدا عن الخيالية، لأنك في لحظتك هذه ومسألتنا مسألة فيها قدر من الإعضال، المسألة التي نعيش بها الآن. لماذا التزمنا بعد عمر طويل؟ بعد عمر طويل من ما بلغ مثلا 30 سنة حتى دخل المسجد وفتح الكتاب، وبالتالي فاته طبعا عمر طويل جدا، طويل جد. هو الآن حتى لو قلت لو احفظ المتن صعب، ملكة الحفظ ضعيفة جد، بتضعف مع الوصول لسن 23، تضعف ملكة الحفظ، بتقوى ملكة الفهم، ملكة الفهم. ثم أنت في عمر ده أنت متزوج الآن وعندك بيت وأولاد وزواج وبيع وشراء، ولابد أن تكون على بصيرة في هذا كله، في هذا. فكانت المسألة سهلة في وقت مضى بين الأهالي وتعاهد الأبناء حتى بحفظ القرآن، حفظ كتب السنة، حفظ متون في الفقه، في السيرة، في الكذا، في الأصول، في المصطلح، الولد هيحفظ ملكة الحفظ قوية. ثم يتم التعاهد بعد ذلك. اليوم المسألة اختلفت، ولذلك بنحتاج لما هو أشبه للفتوى، فتوى تتناسب معنا، تتناسب معنا، بمعنى أنا أستعير السورة القديمة مثلا، أستعير السورة القديمة أقول لك احفظ المتون، احفظ المتون هتحفظ بلا فهم، حتى الحفظ بلا فهم صعب عسير جدا، أنت لا يتيسر لك أن تحفظ إلا الأشياء المفهومة، وملكة الحفظ ضعيفة، وملكة الحفظ ضعيف. أنت في سن يتناسب معك أن تكون فرغت من الأساسيات وملاسع المسلم جاهله، حتنتقل لنوع من التبحر، ولكن كيف يكون ذلك والواحد التزم في سن 30 أو 40 أو نحو ذلك؟ فصارت المسألة تحتاج لأمور بسيطة وسهلة كما ذكرنا، وفي نفس الوقت فيها تغطية للكثير من المسائل، وعسانا بإذن الله تعالى يعني نوضح بعض القضايا التي نمر عليها في الفقه، وحنبدأ بمسائل الطهارة بإذن الله تعالى. وهو في البداية حقيقة ساق عدة أصول، يا ليتكم حتى حفظ لبعض المعاني أو تدوين لبعض المعاني حتى انتفع به. أنا اليوم والله الحمد والمنة لو عرشت يعني المسامحة موجودة وسعة الصدر موجودة بإذن الله تعالى، ولكن أحيانا أرى فائدة تتعلق بالموضوع. أنا كنت أعول يعني في عمر طويل مضى على مجرد الذاكرة، على مجرد الذاكرة في الخطب والدروس. يا والله الحمد والمنة ما أميل كنت لأن أكتب حتى لا عناصر ولا غير عناصر. ثم طرأت علي مرحلة أخرى يعني بفضل الله وجدتها الأنفع، وجدها الأنفع، وهذه مسألة هتمر بها أنت فإن لم يكن في هذه القضية في غيرها، وتجد الواحد يقول سبحان الله فات مسائل كثيرة أو معان كبيرة كان من الممكن لو تم التدوين. لأنني لما دونت أنا أدون الكتاب كله لربما في صفحة واحدة، في صفحة وهي هذه طريقتي. ولذلك لو أطلعتك على الأجندات مثلا قد لا تستطيع القراءة فيها، لا تستطيع في الهوامش وفوق الصفحة وتحت الصفحة، ولا تكاد هتقول إيه البخل ده. أي والله إيه البخل الشديد ده، ما الأوراق يعني كثيرة، خد ورقة وخد بعد الأجندة. وأنا عندي، ولكن وجدت أن الصفحة بتسهل علي استرجاع الموضوع في ظرف لحظات، في ظرف أنظر للصفحة هكذا حتى بعد سنة بعد سنتين أجد العناصر، عناصر كثيرة. حتى لو أحببت أن أكتب كتابا والله الحمد والمنة صار بيكفي أن أنظر في الصفحة حتى أسترجع على الأقل بعض المعاني التي دونتها. ففعلا تقية العلم بالكتابة مفيد على الأقل كما ذكرت. لو حتى بعض العناصر عبارة مثلا تجدها لافتة للنظر دون، أما التعويل على الذاكرة صح. قيل ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيان، إلا لكثرة نسيان، وآفة العلم نسيان آفة. ولذلك قالوا أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. خذ عندك هذه الأصول التي صدر بها موضوع الطهارة، أصول قيمة، أصول قيمة. قال اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هتحتاجه في الطهارة وفي غير الطهارة. اليقين لا يزول بالشك، أنت تيقنت الطهارة متشكك في الحدث، لا تبني على الشك، ابني على اليقين، ابني أنك متوضئ. طالما أن لو كان الواحد العكس لدى متيقن الحدث وتشكك هل توضأ مثلا أو تطهر أم لا، ابني على اليقين، ابني قواعد هتشمل لك عشرات المسائل بعد ذلك. مثلا على سبيل المثال عندما يقولون العبرة بالظهور لا بالشعور، لا بالشعور، مسألة هتجد لها مفردات، لا تفصيلات، لا تفصيلات. إن مثلا متشكك هل خرج المني أم لا، أو المرأة متشككة هل هي حائض ظهر دم الحيض أم لا، أو هي يعني دخلت في الحيض أم لا. والله العبرة بالظهور مش بمجرد شعور، حتى لو شعرت بنزول دماء الحيض لن نبني حكما على ذلك حتى ترى دماء الحيض. نفس القضية شعر باحتلام وغير احتلام وكلمات كثيرة ولا أثر لهذا الاحتلام لن يبني على الشعور. المسألة هتبنى على ظهور المني، ظهر مني أم لا، أما مجرد الشعور لا حكم عليه، لا حكم عليه. فالعبرة يقولون بالظهور لا بشعور، أحكام كبيرة. فأنت لو دونت عبارة كهذه هتكون مفيدة بإذن الله تعالى. الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته، الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. إذن هذا أصل، لا داعي للوسواس ولا داعي لعكس القواعد. بالضبط كما لو قلنا الأصل في الناس البراءة، لا الاتهام. لو أتى واحد ولا التكفير ولا خوارج ولا غير ذلك وعكس القاعدة وخلك لا ده الناس دي بتتحاكم للطاغوت مثلا لو الله أخطأت أنت خلفت القاعدة أصل في الناس البراءة. لو جاء إنسان يشين البشر اتهم البقى الناس كلها وحشة والناس كلها أصل في الناس البراءة. الاتهام يحتاج لبينة أوضح من شمس النهار فالقواعد كما ذكرنا بتضبط تفاصيل الأحكام. فالأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجس تقول والله الخنزير نجس أيوة لأن النصوص دلت. لعاب الكلب نجس. لو سألت عن شعر الكلب قل لك طهر. نص ورد بأي شيء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ولغ بلعابه أما الشعر متولد عن طهارة وبالتالي لا سبيل الحكم بنجاسته. فاحتاجت كما ذكرنا القواعد المجملة هذه حتعينك بإذن الله تعالى على فهم تفاصيل الأحكام. الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. والأصل براءة الذمة إلا بدليل والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. فالأصل الإباحة والبراءة الأصلية أحيانا تعبيرات بتستخدم لها مترادفات. يقولون البراءة الأصلية مستصحبة تعبير فقهي البراءة الأصلية مستصحبة. وبالتالي خد عندك مسائل أحيانا مثلا على سبيل المثال مصافحة يعني يصافح الرجل امرأة مثلا هل هذا يتطلب إعادة الوضوء؟ مسألة واحتجت فيها قدر من الخلاف نعم ولكن إيه الحكم فيها؟ الحكم فيها والله نقول البراءة الأصلية مستصحب. وأحيانا نستخدم تعبير عموم البلوى عموم إيه معنى عموم البلوى والبراءة الأصلية؟ المسألة في إن القضية ما من رجل إلا وقد يصافح امرأته يمس امرأته لا تجد دليلا واحدا يوجب عليه تجديد الوضوء في مسألة كل البشر هيحتكوا به. مفيش نص واحد إنه مثلا واحد صافح امرأته ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل إني صفحت امرأتي مثلا فيقول له أعد الوضوء آبت مش هتجد هذا المشهد مش هتجد. وحتى تتعرف أيضا أحيانا المخالفات أو الخلاف أحيانا يكون ضعيف جدا في المسائل المصحيح فيها خلاف ولكن ضعيف جدا. وبالتالي من أوجب الوضوء ما هو مستند؟ ولن يجد مستند لن يجد بل حتجد العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وآية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة أو لامستم النساء ليس المقصود بها مجرد الملامسة. ابن عباس يقول ربنا حي كريم كان بما شاء عما شاء فكان بالمس والمسيس عن الجماع. فليس معنى أو لامستم النساء مجرد مصافحة لا وهذا أمر كما ذكرت تعم به البال في كل البيوت. اترك الزوج لدى الأم لدى الأخت لدى البنت قبل ابنائها تجد نص مثلا هو ذهب وأعاد الوضوء أبدا لن تجد مثل هذا النص. وهذا يفرق لك أحيانا تجد مسائل كهذه المسائل كما ذكرنا يعني لابد من استصحابها. للبعض لربما حدد مسافات في القصر بعدها يشرع القصر المسافة التي حددت. وصحيح كلام لبعض أهل العلم بس كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تم التحديد؟ هل كان بأيديهم أمطار وأشبار يقيسون بها الأرض مثلا؟ يقول بعد هذه المسافة 48 ميل بعدها بشبر نقصر الصلاة قبلها بشبه نتم الصلاة؟ ما أنت هتدخل نفسك والخلق في وساوس. ما تحددت واعتمدت هذا التحديد ولربما وقفت عند لا تتزحزح لدى الإحراز، سهل يسير، سهل يسير. جيت أنا سأسألك قبل 48 ميل بشبر، ماذا نصنع؟ أجب لو وجدت إجابة. انظر ده تعالى حتى أحيانا أشياء صلاة التسبيح، بغض النظر عن التصحيح والتضعيف في المسألة، تعالى 300 تسبيحة أليس كذلك؟ موزعة على 4 ركعات، كل ركعة 75 تسبيحة في الركوع والرفع والسجود. ما فيش واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا نسيت التسبيحات في الركوع، ما حكمي؟ ماذا أصنع؟ عيد الصلاة؟ أسجد سجدتين سهو؟ لن تجد سورة واحدة. في مسألة المفترض والمتصور أن الهمم مندافعة لتعلمي، لا تجد حديثا واحد، سؤالا واحد، كيف أعول أنا على مسألة كهذه؟ والله إذا لو صح وثبت حديث التسابيح ده كل البشر هتعمل به، هذا من جهة. ولما نعمل به وارد النسيان عند الرجال والنساء، ولما ورد النسيان وارد أن أتعلم أنا وأن أسأل، والزمن زمن تشريع والوحي بيتنزل، هيذهب البعض للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله نسيت 15 تسبيحة في الركوع، ما حكمي؟ لا تجد سؤالا واحد. انتبه، لو الكلام طال بإذن الله تعالى ننتقل للكتاب الثاني، وإلا فكما ذكرنا هننتقل من الفقه للتفسير بإذن الله تعالى لرياض الصالحين. الكلام في الفقه طبعا كلام يحتاج لنوع من التركيز، ليست المسألة في أن أعطي الدرس ساعة وساعتين، لا والله، متى تطرق للملل أو الانشغال يما أن ننتقل لموضوع آخر بإذن الله تعالى، أو نوقف الدرس عند هذا الحد، لأن الكلام الفقهي كما ذكرنا بيحتمل نوع من التركيز وحضور العقل، ولذلك الكلام ممكن يعني نصف ساعة وإن كنا بإذن الله تعالى نسترسل. فيقولون الأصل براءة الذمة إلا بدليل، إلا بدليل، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، وبالتالي ولذلك المحرمات أشياء مستثناة. قل إنما حرم ربي مثل فواحش ما ظهر منها وما بطن، حرمت عليكم الميتة والدم، أشياء مستثناة من عموم الحل، من عموم الحل. وأن المشقة تدلب التيسير، تدلب التيسير، قواعد مهمة جدا. دائما إذا ما وجدت المشقة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تسأل مثلا ده أنا لا أستطيع الصلاة من قيام، صلي من قعود. لا ده أنا لا أستطيع، صلي من ركود حتى، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ده هذا مثال، وإلا في الأمثلة كثيرة جدا حمر عليها أن المشقة تدلب التيسير، تدلب التيسير في الصيام وغير الصيام والحج وغير الحج، أن المشقة تدلب حتى لو كانت امرأة حاملة. انظر قد لا تصف وأنت بوصف المرض لا تستطيع الصلاة من قيام ولا تستطيع الركوع ولا سجود، بطنها ممتلئة، صلي بحسب حالها. ونطبق القاعدة أن المشقة تدلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات. غصة مثلا ولا أجد إلا الخمر لدفع، أشرب القدر الذي أستدفع به الهلكة عن نفسي. فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. لما أشرب الخمر لدفع الغصة لا أجد ماء أستدفع به الهلكة عن نفسي، لم أجد إلا خمرا أتني أشرب وأسترسل، لا القدر اللي يستدفع الهلك، الماء يتولى الماء نفس الحب نفس الحب تأكل القدر الذي تستدفع به الهلكة عن نفسك وتمسك. ليه؟ لأن الميت حرام ولأن شرب الخمر حرام، أجزناها للضرورة، حالة هلكة موجودة لا تستمر. القدر الذي تستدفع، ولذلك يقولون الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدر، وأنه لواجب مع العدس. دائما نكرر ونقول الواجبات تسقط بالعذر والعدس وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس المعجوز عنه كالمقدور عليه، كالمقدور عليه. قلت لو استوقفتمونا في معنى نقف عنده نوضح أكثر بإذن الله تعالى، ما فيش حرج. إنه لا واجب مع العدس، لا واجب مع العدس، طالما فيه عدس هتسقط الواجبات، تسقط جهاد وغير جهاد. وهذا أن فيه عدس الحكم الشرعي أنه واجب، ولكن في طوائف ما تستطيع ما تقدر، وبالتالي سقط الوجوب سقط. وفرق دائما بين الحكم وبين الفتوى، بمعنى قد نقف هكذا على المنبر أو في الدرس الجهاد واجب مثلا فرض عين فرض، لكن أنا لا أستطيع، والله أنا لا أستطيع. تأخذ حكما خاصا أنت، حكم يخصك، إطلاق اللحية واجب، حلقها حرام، والله قد يأتي إنسان مستكره في معنى الاضطرار حيقتل لو أطلق مثلا، نقول الاستكراه يلغي الاختيار، يرفع الإثم والذنب، ولأن المستكره لا إرادة له، فاقد الإرادة، فاقد الإرادة. وبالتالي والله أصل المسألة أنا وأنت بنطلق اللحية، إيش استكراه؟ فيش. ولكن ده واحد ممكن يأتي ويقول أنا مستكره، الناس في ليبيا، الناس في كذا، الناس في، وهذه مسألة أخرى، مسألة تطبيق الحكم على الواقع المساوي له. وهذه مرحلة يعني استعينوا بالله للانتقال له، وإلا فآفة كبيرة في محيط إخواننا عدم المقدرة على تطبيق الأحكام على الواقع. قد يكون الأمر بسبب حداثة التدين، حداثة الطلب، طلب العلم، وبالتالي فهمته في الحفظ وهمته في الفهم مثلا، وبالتالي تجد الواقع حتى تحدث المسألة في عالم الواقع ما يحسن تطبيق ما تعلم. العلم في وادي والعمل في وادي آخر. لحاول حاول كما ذكرنا، ولم يولد أحد من بطن أمه عالما، وما يتحرى الخير يعطى، وما يتحرى الخير يعطى، بحيث أن المسائل علم العمل، المسائل للتطبيق على الواقع الذي نعيشه. فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة. ما الصيام حيرتفع مع العجز، رجل كبير وامرأة عجوز وحمل ومرضع، ده حين يحرم الصيام في رمضان على بعض الطوائف. لما بتسأل أنت أو تتكلم الصيام فرض وواجب على كل ولكن في أصناف لا حكم آخر في الصيام. إذن الإجمال أيضا ما يغني عن التفصيل، الإجمال له مكانه والتفصيل له مكانه، الحكم له معنى والفتوى لها معنى آخر. معرفة السنن الشرعية والسنن الكونية، أنت لن تطبق النصوص الشرعية على خواء، على خيال، لا أبدا، نطبق السنن على واقع. لابد من تطابق، ولابد من معرفة بالمسألتين، بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. فلا محرم مع الضرورة، مع الضرورة، وإن كان هناك مسائل تحتل ضبط ممكن تكون الحكم أغلبي، أيضا احفظ هذا التعبير، حكم أغلبي، وأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم، تقوم مقام. هي مسائل هنحتاجها في الطهارة وفي غير الطهارة بإذن الله تعالى، بعضه هنستخدمه. فالحكم أغلبي، الحكم أغلبي. بالنسبة للربا يجوز في حال الضرورة، وانتبه أحيانا الضرورات هذه غير موجودة، أو أحيانا الناس بتتبصر في استخدام لفظ الضرورة، بمعنى اللي شغال في الخمارة في مرقص في بنك ربوي لو سألناه يقول لك ضرورة، عندي بيت وأولاد وهذا هو عملي، هل هذه ضرورة؟ لا، ليست هذه الضرورة بالمصطلح الشرعي. في فارق بين الكلمة المبتذلة، مبتذلة كلمة الضرورة من الكلمات المبتذلة على الألسنة، تستخدم في غير موضعها، في غير، ولذلك احتاط، انتبه. لماذا؟ أنا من ملاحظات أتكلم أنا على تطبيق المسائل وأقول لك لا تقنع بأنك حفظت وفهمت، ده كل ده جيد مفيد ولكن لا يكفي. ما هو أنت حتسمع، أنت قرأت التعبير أو حفظته، واحد حيأتيك يقول لك والله أنا مضطر، ما رأيك؟ تقول له الضرورات تبيح المحظورات، اذهب واعمل في المرقص. مش كده؟ أي ضرورة هذه؟ هذه ليست بضرورة، هذه ليست بضرورة. وسائل وصور الكسب كثيرة جدا، ضقت عليك الدنيا هنا تحت، الصناعة والزراعة والتجارة والرعي والصيد كلها من وسائل الكسب، الهبة وغير الهبة، التجارة كلها صور من صور الكسب. من قال لك ان انت مضطر للعمل في المرقص؟ ده هذا توهم واستخدام للمصطلح الشرعي في غير موضعه، وبالتالي انت قد توهمني تقول لي مضطر اكل حرام، اقول لك الضرورات تبيح المحظورات، خطا. وانت الذي غررت به، وانت الذي غررت به. الربا على سبيل المثال، تجد مثلا حتى لجنة الفتوى المصرية لو طالعتم الفتاوى فيها يقولون الربا لا يجوز سواء كان انتاجيا او استهلاكيا على مستوى الفرد او الدولة، قليل او كثير، قليل او كثير لا يجوز، انتاجي او استهلاكي لا يجوز. انظر، لا لا انتاجي ولا استهلاكي، لا على مستوى الفرد ولا الدولة، لا القليل ولا الكثير، لا القليل ولا الكثير، لا الاضطراري ولا الاختياري. المسألة هذه مهمة جدا، لأن أحيانا حتى لو تركنا المرقص لا يد الواحد حياتي أنا عايز أتزوج وما فيش إلا القرض الربوي من البنك، هل هذه ضرورة؟ ليست بضرورة، ليست. ولذلك هنحتاج للتعرف على حد الضرورة، حد. أنا يعني وقفت وقفة، وإلا في المسائل هذه تستدعي تفاصيل كثيرة جدا، ولكن نمر بشيء من الاختصار والإجمال. وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. كان في وقت من الأوقات التلفزيون يقول لك ده حتى بيجيبوا فيه الشيخ الشعرابي، وكان الشيخ الشعراوي والريكلام اللي حيبيح على حسه الرقصة والأغنية والفيلم والإعلان الفاضح ونحو ذلك، يعني حتى لو كان في مصلحة. فالمفاسد لما تكون أغلب لا يختلف على إيقاف الأمر ومنعه، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح، ويختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاعم. عند وهذا كثير الآن، يعني يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن لما غابت الشريعة كان لابد من إعمال ميزان المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات، وليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. وهذا موجود الآن. خرجنا للدرس، ممكن والله يكون فيه مفسدة، وارد وارد، حتى لو تركت الدرس. العمل الذي تتكسم نساء في الشوارع وتبرج، والعين تقع على مظهر مثلا ومشهد مؤذي ونحو ذلك، أذى، ولكن بسبب الأذى هذا نمتنع من الخروج، ولا أن في مصلحة أكبر وأعظم وأنت تؤمر بغض البصر مثلا وبحيطة شرعية في مصالح وفي مفاسد وفي مفاسد بلا شك بلا شك. ولما غابت الشريعة ما هو مهنة الطبيب أحيانا امرأة ونقول خيف علي الهلك، لا بأس الطبيب حيكشف علي مباشر، انسى قسم المهنة وانسى التعبيرات والكلمات التي يرددها البعض بشر، وحينظر لامرأة يفسد يفسد. وإلا فلماذا منع الشرع النظر للنساء؟ شرع كله حكمة كله حكمة، فلما منعه لمصلحته أجيز هذا للضرورة حتهلك المرأة ماذا ولا أحد يطببها، فإلا جعلنا نجيز له لتطبيب المرأة إن فيه صارت مصالح ومفاسد. لو هو احتمل على نفسه قدر المفسدة في سبيل دفع المفسدة الأكبر هلكت المرأة هلكت المرأة. ما نفس القضية في تناول الميت، وانت أكلت ميتة ما دي سم زعاف، ولكن كان فيه هلك فيش طعام مباح استدفع به الهلك على النفس، لم أجد إلا الميت هأكل سم أنا في سبيل استدفاع هلكة محققة. وغلبة الظن تكون مقام النفس القضية في الخمر اللي حنتناولها لدفع غصة لدفع هلكة أكبر هلكة أعظم، كان حيموت بسبب الغصة، قطعة لحم وقفت في الحلق لم يجد ماء الاستدفاع لم يجد إلا الخمر، يشرب القطر حيفسد بشرب الخمر حيفسد، ولكن استدفاع لهلكة والمفسدة أكبر وأعظم. هذه مسألة يعني لها قيمة وقدر كبير. امرأة في الحرم مثلا وقعت أو في غير الحرم صدمتها سيارة نتركها تموت، وصحيح حرام علي أن ألمسها أنا ولكن أتركها أنا أموت ححمل، استدفاع الهلكة أكبر وألتزم أنا. وطبعا المسائل والأدلة كثيرة جدا، يعني علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في إثر المرأة ونبهها أنه سيدركها في مكان كذا، فأدركها في المكان المحدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتحمل رسالة من حاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه لقريش يخبرهم فيها بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوه، إفشاء سر حربي كما يعبر البعض. فعلي بن أبي طالب أدركها في نفس المكان المحدد، ما الذي قاله لها؟ نفس القضية التي نتكلم فيها، قال لا لتخرجنها أو لأجردنك، هل هذا يحل؟ هل اضطرار؟ اختيار لأخف المفسدتين، ما المرأة أخفت الرسالة أخفت الرسالة، والصادق المصدوق أخبر أن الرسالة معها والوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلنا بين مسألتين، بين عدم التعرض للمرأة لأنها امرأة، وبين ضياع أمة ضياع أمة. فكان الاختيار على الأقل التهديد الضمني، التهديد الضمني كما يعبر البعض، لأن المرأة أخرجت الرسالة أخرجت الرسالة انتهى الأمر انتهى الأمر. فمسألة اختيار أعظم المصلحتين بدفع أدناهما والتزام أخف المفسدتين بتفويت أكبرهما، ده هذا مسلك شرعي بيندرج تحته مئات الصور مئات الصور، والفقه مطلوب والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، لأن مع الجهل مثل هذه المسائل نخطئ ونصوب بلا وعي بلا إدراك، وتظن بنفسك التقوى وبإخوانك قلة التقوى، وأنت المخطئ في نفس الأمر وأنت المخطئ في نفس الأمر. أن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، ثبوتا وعدما، معنى أن الأحكام الشرعية فيها علة، فيها علة، أن وقد نجهلها في بعض الأوقات، نجهلها ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. القصر في الصالح يعد له علة، ممكن مجرد السفر، مجرد السفر هنقصر فيه، هتترتب على ذلك أحكام، هتترتب على ذلك أحكام صيام الصلاة بهيئة معينة، الوضوء والانتقال منه للتيمم للاغتسال، ما الإنسان بيغتسل، طب هذا إنه حيمرض حيموت بسبب اغتساله هذا، ما شج في رأسه، نأمره بالاغتسال مثلا، فبتجد أحكام معللة بتدور مع علتها الأحكام ثبوتا وعدما، بمعنى ينتفي العلة ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. قال وأن الواجبات تلزم المكلفين، الصغير والمجنون رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولذلك في الحج والصيام تجب الشرط أنه يكون مكلف، حجاب وغير حجاب، وممكن أن الاهتمام بالأمر لا على جهة الإلزام والإيجاب ولكن على جهة التعويض، زي الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبح، طب هو ده مكلف في سبع سنين مكلف في التعويض. ولذلك تجد حتى ومسألة طبعا عايزة سرد، أن ده أمر إدلال، لا ده أمر على جهة التعويض، لا ده أمر إيجاب، وأن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم تصرفه قرينة للاستحباب. فباستقراء الأحوال بنتعرف أن ده الأمر ده أمر إدلال. مثلا لما أمر ابن مسعود بألا يجهر بالدعوة، خرج يجهر بالدعوة، هل كسر الأمر؟ هل كان عصيان؟ أبدا، هو استشعر من الأمر أنه أمر شفقة، إن أنا خايف عليك، بقول لك ما فيش داعي أن أنت يعني تبذل مالك كله، تبذلش مالك كله، فتقوم أنت بذل مثلا أو القروش دي تقوم أنت بذلها، أنا خايف عليك والله، نفسك تضيق ونفسك تتعب مثلا، فأنت تجسرت، ولأن أنت حاسس أن الأمر مش أمر للوجوب، لا ده أمر شافقة، يقول لك أمر إدلال، زي الدلال اللي أحيانا بعض بيتكلم بيه، أو زي الولد الصغير لما يطلب من أبوه ابهت لنا كذا، طب هو الصغير ما يؤمر أبوه ده أمر إيجاب؟ ده صغير ما بيأمرش الكبير أمر إيجاب، يقول لك ده أمر إدلال. فالحاصل فيه قرائن بنفرق بها بين الأمر للوجوب والأمر للإدلال أو لغيره، أن الواجبات تلزم المكلفين، تلزم يبلغ درجة التكليف، قبل ذلك ممكن تعويض، نعود البنت الحجاب يستحب، إن نعود الولد الصلاة، نعودهم الصيام إذا كانوا مطيقين، ولكن متى نوجب؟ والمصطلحات في الفقه بأدق من ميزان الذهب. الإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، بمعنى لا يشترط التكليف في حالة أن مثلا ولد أتلف شيء للناس، ولي الأمر حيلتزم، ولي أمره حيلتزم، صحيح الولد مش مكلف، الولد مش مكلف صغير، ولكن ولي أمره، الخطاب هنا حيتوجه لولي أمر فيما يتعلق بالمتلفات. الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل عليه، الأصل في العبادات الحظر المنع، والأصل في العبادات التوقيف، تعبيرات كثيرة بيستخدمها أهل العلم، إن إحنا مثلا صلاة العشاء صلينا أربع ركعات، في الصف أربعة، فشيت أربعة، دنا نشيط حصل لي أربعة، لدنا كسلان حصل لي أربعة، في زيادة مفيش نقصان، لا تقبل الزيادة ولا النقصان. ولذلك يقول العبادات الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، تعبيرات كثيرة بمعنى واحد زي المترادفات، زي المترادفات. بالنسبة للمعاملات الأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، عايز تصنع طيارة سيارة الأصل فيها الإباحة، نعمل مستشفى نعمل ملجأ. ولذلك البعض لما جاهل هذا التفريق خاط، يقول لك الله انتوا بتقولوا سلفية، ترى عايزين ترجعونا لورا 1000 سنة، الدنيا اتطورت. مش فاهم واحنا لما قلنا نرجع لسلف الأمة فهم الكتاب والسنة حنادمد مثلا على مظاهر التطور الأولى؟ أبدا. هنركب الطيارة وبنركب الطيارة عادي، هنركب السيارة مفيش إشكال أبدا. الأصل في المعاملات الإباحة إذا روعية ضوابطها الكلية، وضوابطها الكلية مثل لا ضرر ولا ضرار، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ضوابط كلية بتراعة. والمعاملات لما استخدمت لها، عايز حتى تعمل تلفزيون اعمل، مفيش إشكال، لما استخدم لها هتقول لي والله ده أنا التلفزيون ده هستخدمه في نشر الدين وتعليم الناس صناعة، أقول لك جزاكم الله خير ما شاء الله لا قوة إلا، لكن انت هتستخدم التلفزيون في الرقصة والإعلان الفاضح أقول لك حرام عليك، باختصار شديد. فأنا ما حرمتش أصل الجهاز، ما حرمتش الطيارة، ممكن تستخدم والله في الزود عن حمى المسلمين في توصيل الناس للحج، أقول وسيلة نافعة ما شاء الله، وممكن الطائرة دي في الفتك بالمسلمين، أقول لك وسيلة محرمة لا تجوز. فالوسائل لها حكم الغايات، لا حكم الغايات. يبقى الأصل في العبادات التوقيف والحظر والمنع. بر الوالدين في العصر الأول عصر النبوة هو بر الوالدين الآن، طول الدنيا اتطورت والدنيا اتحضرت والدنيا اتقدمت، ما فيش إشكال، بر الوالدين هو بر الوالدين بعد 1,000,000 سنة، مش تغيير ولا تبديل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. المعاملات الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، يعني مع أن نقض بكل واصنع قنبلة ذرية، مش إشكال أبدا، مش إشكال أبدا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم التي أسد وأعدم في كل ناحية من نواحي الحياة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر، فإن له بذلك، فخذ بكل الوسائل المستطاعة والمقدورة وفرق بين العبادات وبين المعاملات. فالعبادات الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، والمعاملات الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ولذلك حتجد تطبيقات في مسائل البيوع، بيوعات مستجدة، هنستصحب نفس الأصل، نفس الأصل فيها الإباحة، عشان تحضرها وتمنعها هالدليل، هات الدليل. الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، مثل مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، يقول لك لأن ورد الأمر بعد الحظ فأفاد الإباحة، أثناء الإحرام بيحرم الصيد، صيد البر بيحرم. طب فإذا حللتم فاصطادوا، ده أمر إن أنا بعد ما أتحلل من إحرام إن أنا أروح وأصطاد؟ لا، أنت مش فاهم. قواعد شرعية يقول لك الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة مش يفيد الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، افعل كذا. حتى الناس يقول لك ده نفذ الأمر، وحين في مصلحات ولو غلط، لا ده احنا عندناش غلط، مش غلط، فانت تنفذ الأمر لما يتوجه ده أمر نبوي، أو أمر ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله، تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأحيانا الأمر بينصرف للإباح أو للاستحباب درجة أقل، ده هنعرفه بقرائن الأحوال، أن تأتي نصوص تصرف الوجوب للاستحباب للإباح. والأصل في النواهي التحريم، أي شيء نهينا عنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك قالوا التخلية قبل التحليل، تخلي عن الغزائل آكد من التحلي بالفضائل، من التحلي بالفضائل. فالأصل في النواهي التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. كم في نهي مثلا عن الشرب واقفا مثلا، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب من ماء زمزم وهو قائم، فبعض العلماء قالوا هذا لكي يدلل على أن النهي عن الشرب من قيام ليس حرام، مكروه فقط. إجابة تانية أن ده خاص بماء زمزم الذي كانت مشاقة، أوجبت التخفيف حتى في النهي، فتجد أجوبة لأهل العلم. وإلا فأصل النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة للكراهة. والأصل في المنافع الحل وفي المضار للحرمة، أي شيء أحيانا أشياء ما وردش فيها نص ولا دليل. البعض بيسأل ممكن أكل التراب؟ والله أنت صحيح ما وردش في التراب شيء، بس أنت لما تأكله حتتأذى به، حتتضرر بأكله، ممكن تقول آه ده مضر كبير، خلاص لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب السابقة. فالأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة. قال أوامر الله عز وجل مبنية على السهولة واليسر والسماحة، فيؤدي العبد الأوامر منها قدر استطاعته. ومر ما بقي ما يقرب من الساعة، يا سلام. ويجتنب المنهيات مطلقة. الأوامر كلها مبنية على السماح، اليسر ده أو التيسير لما تلتزم بشرع الله تجد اليسر والتخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كم في وقت من الأوقات مر على الأمة وقت تفلت وانهيار، وكانت عقيدة أقرب لعقيدة المرجئة، وكان البعض لربما قيل له مثلا صلي فاعترك بأن الدين يسر، نايك طبعا عن اللحية وغير اللحية، دي كانت مسموع فيها مسألة الدين يسر. التعبير هذا على أشد يستخدم فيه لو أمرته بشيء كاللحية، قال لك الدين يسر، وأنا أمرتك بحمل جبل أمر شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيّن لنا يسر الشريعة هو الذي أمرك بإطلاق اللحية. فكان مصادمات صغيرة على مثل هذا النحو بتحدث لما تلتزم أنت بشرع لا، كما رأينا في الصيام وغير الصيام، صيام نهار وقيام ليل، وجدت عسر في المسألة، قراءة في المصحف والانتهاء عن المحرمات يسر يسفاري مسألة. أيضا كلمة السماحة كثيرا ما صارت بتستخدم استخدام سيء جدا قبيح جدا، بمعنى البعض ضيع مفهوم الولاء والبراء بزعم سماحة الإسلام، يقول لك ده الإسلام دين السماحة، دين السماحة، وعايز يدخل في الإسلام ما ليس منه، هو دي سماحة، وهذه هي السماحة. لما تلتزم بشرع الله حتجد السماحة، كل السماحة. البعض مثلا زي المفتي، لو أنتم تذكرتم وعدتم بالذاكرة لمسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيتكلم على سماحة الإسلام في العفو والصفح. أنت تملك أن أنت تعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن حق نفسه، الأمة لا تملك العفو عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل مش فاهم المسألة، هذا الخلط على أشده واستخدام لتعبيرات في غير موضعها. أن الإسلام دين السماحة، ايه علاقة سماحة الإسلام بأن أنت تعطي للناس رخصة من جيبك الخاص في مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كنا بنستدل، ولو رجعت تجد استدلالات كثيرة جدا. حديث الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الأعرابي يسأل شيئا من الصدقة فدفعه له، ثم قال له وأحسنت إليك؟ قال لا ولا أجملت. جلافة، جلافة ما بعدها جلافة. فقال ولا أجملت، فهم الصحابة أن يقعوا بالأعرابي، فقال اتركوه. ودخل حجر بعض نسائه فأخذ شيئا من المال فدفعه للأعرابي وقال أحسنت إليك؟ قال نعم. فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي مما قلت شيء، فلو رأيت أن تقول بحضراتهم مثل ما قلت الآن. فلما كان من الغد أتى الأعرابي وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي سألنا شيء فدفعنا له فزعم أننا لم نحسن إليه فزدناه، فزعم أننا أحسننا إليه أكذلك؟ فقال الأعرابي نعم. فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن مثلي، وانتبه، ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له بعير شرد عليه فتبعه الناس فلم يزيدوه إلا نفورا. فقال صاحب البعير خلوا بيني وبين بعيري، أنا أعلم به وأحلم. فجمع له من خشاش الأرض ثم استناخ ثم راكبه، ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه دخل النار. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. لم يقل فقتلتموه دخل الجنة، لا، ولو تركتكم. كما ذكرت لك الاستدلالات بأدق من ميزان الذهب، من ربما مررت أنت على النص ونص جميل وفي عفو وصفح. أي نعم، كل عفو وصفح وكل سماحة، ولكن لكل مقام مقال. ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه، لم يقل دخلتم النار، قال دخل النار. انظر، هذا استدل به شيخ الإسلام من جملة عشرات الاستدلالات. بإذن الله تعالى نسترسل ونستكمل الكلام في معاني الطهارة بعد طرح يعني القواعد المختصرة هذه التي تتعلق بهذا الباب وننتقل